من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق.
حسن الخلق
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام، ويا المحاضر سلطان الحمادي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مع حلقة جديدة من برنامجنا الأخلاق في الإسلام. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن خلق المسلم في حياته الزوجية. رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلق معه من؟ حواء. كانت هذه بداية الأسرة، ومن آدم وحواء تناسل الناس. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكان السلف ومن كان قبلهم من الأنبياء والصالحين يدعون الله عز وجل بالذرية الطيبة وبالزوجات الصالحات. لذلك جاء في القرآن الله عز وجل ذكر صفات عباد الرحمن أنهم أيضا يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ماذا دعوا؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولعظم شأن الأسرة ذكر القرآن الكريم تفاصيل وبعض الأمور التي متعلقة بالأسرة. والأسرة طبعا مهمة جدا في حياة المسلم، حياة الزوجية. حياة الزوجية مهمة أيضا للمجتمع وللدولة. يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ قال: لتسكنوا إليها. يعني تسكنوا إليها لأن النفس سبحان الله لا تسكن إلا لمن فطر الله عز وجل النفس عليها. الله عز وجل فطر النفس على أشياء، منها أن يكون له زوجة. قال: لتسكنوا إليها. لذلك يقول الله عز وجل: هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه كذلك فارق الإصباح وجعل الليل سكنا. فالسكن هو الراحة، طمأنينة، الاستقرار، كل هذه معاني موجودة في السكن، وهي موجودة كذلك في معنى الزواج. فالزوج يسعد بزوجته ويطمئن إليها ويفرح بها، حتى يقولون أن الإنسان له 3 ليالي يعني ما ينساها. قالوا أن أول ليلة طبعا يولد فيها في الدنيا، وأول ليلة يدخل فيها على زوجته، وأول ليلة في قبره. هذه من الليالي المشهودة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. سبحان الله أن الزوج أو الرجل مهما شرق وغرب لن يجد الطمأنينة والراحة إلا في سكنه. لذلك يقولون: لا سعادة للرجل وطمأنينة إلا مع امرأته. وكذلك المرأة لا تجد سعادتها والطمأنينة إلا مع الزوج. تأملوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء لما نزل عليه الوحي. كان عمر النبي 40 سنة، ولما نزل عليه جبريل طبعا خرج من الغار وخائف. العادة أن الرجل إذا يقع في مشكلة غالبا يذهب إلى الرجال، يذهب إلى عمه، يذهب إلى يعني يخبرهم بما حصل له. لكن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى من؟ إلى زوجته خديجة رضي الله عنها، لأن هي مأمن سره، وهي التي يعني ستقوم بطمأنينته وكذلك الاهتمام به. وهذا يعلمنا أن أهمية المرأة للرجل، كذلك أهمية الرجل للزوجة. ذلك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل إحداكن أن تطول أيمتها وتعنس ثم يرزقها الله الولد والزوج، أو الزوج والولد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا سماه الرسول ثم يرزقها؟ سمى الزوج رزق، والله عز وجل قال لتسكنوا إليها، قال وجعل بينكم ماذا؟ المودة والرحمة. سبحان الله، يعني هذه آية من آيات الله. الزوج لم يعرف المرأة من قبل، وإنما يعني أخبر الأم، والأم بحثت له عن زوجة ثم نظر إليها نظرة شرعية في دقائق معدودة، ثم اتفقوا على بعض الأمور، ثم العقد. سبحان الله، بعد العقد يصير بين الزوجين مودة ورحمة من غير تعارف سابق، وتكون بينهما أقوى رابطة في العالم. سبحان الله، أن أيضا من أهمية الزواج بالنسبة للزوج إنه من أكبر أسباب على غض البصر. الله عز وجل أمرنا في القرآن أن نغض البصر، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. والزواج للرجل كذلك من أسباب أن يحفظ الفرج، وهي كذلك للزوجة أيضا. يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، ثم قال ماذا؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فسبحان الله، أنت بزواجك بهذه المرأة كأنك تحقق نفسك صفة الفلاح، لأن الله شو قال؟ قد أفلح المؤمنون. من صفات الجنة أنهم أهل الفلاح، وسبحان الله أنهم يحفظون فروجهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أن أكثر شيء يدخل الناس النار اللسان والفرج. حتى مرة قال للصحابة صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، ضمنت له الجنة. فالزواج ماذا؟ يساعد الشخص أنه سبحان الله يحفظ بصره ويغض بصره ويحفظ كذلك فرجه. أيضا سبب أنه يعني تدخل الجنة بإذن الله وتبتعد عن النار. تذكرون الحديث اللي دائما يقولونه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. شو قال في الحديث بعد ذلك؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب، هو قال هنا معشر الشباب، هل يشمل الشواب كبار السن؟ كذلك يشمل إذا كبير السن مثلا عنده قدرة يشملهم بإذن الله. حتى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الرجل إذا كان كبيرا في السن وتزوج، فإن الزواج من الأمور التي تجدد نشاطه وقوته. في أخطاء أحيانا تصير في بعض المجتمعات، يعني إذا ماتت زوجة الرجل يعني وكان كبير في السن، الأبناء يمنعونه من الزواج. طبعا هذا خطأ. الأب مثل هذا العمر قد يحتاج إلى امرأة تهتم به، ويحتاج من يعني يهتم بصحته وعافيته. وبعض الأسف يمنع أبوه من الزواج علشان أنه كبير في العمر، ويحضر الأب عاملة أو ممرضة تهتم به وتطبخ له. أيضا الزواج له فوائد كثيرة، كذلك منها أن الزواج للرجل أنه خير متاع الدنيا له. يعني الرسول شو قال؟ قال: الدنيا متاع، هذه الدنيا متاع. قال: وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لأن قالوا المرأة الصالحة تعين الرجل على أمر دينه، على أمر الدنيا. حتى أن الزوجة الصالحة من أسباب السعادة، لو شفت واحد سعيد في الدنيا غالبا أن امرأته صالحة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، الجار الصالح، البيت الواسع، المركب الهنيء. في تكملة الحديث أن أربع من الشقاء: المرأة السوء، الجار السوء، والبيت الضيق، والمركب السوء. وأيضا الزواج يحصل فيه الولد، يحصل فيه الذرية. تعرفون أن الولد زينة الحياة. الله شو قال في القرآن؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. مستمعين الكرام، هنا نقف مع فاصل قصير ثم نعود لكم.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، ثواب يتضاعف. ولو كان حتى شيء، جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
مستمعين الكرام، نعود مع برنامجنا الأخلاق في الإسلام، واليوم الحلقة عن الحياة الزوجية. أيضا من الفوائد، فوائد الزواج، أن زواج المرأة من أسباب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها، يعني صلت وصامت حصلت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: دخولي الجنة من أي أبوابها شئتي. أربعة أمور إذا سوتها بإذن الله يكون لها الجنة. طبعا لمن جاهد عليها. طبعا ليش قلنا جاهد؟ لأنه مش بهاي السهولة. شيطان قال يمنع المجتمع، يقولوا لا تطيع الزوج، لا أعوذ بالله، ما يصير. أنا استغرب البعض تهمل طاعة الزوج أو تقصر في طاعة الزوج، ولو طلبها مثلا مديرها في العمل، سبحان الله يختلف موضوع الطاعة. من مشاكل كثيرة في الأزواج أن قصر بعض الزوجات في الطاعة. لابد أن يعني المرأة طبعا تعود نفسها على طاعة الزوج المعروف. مرة من مرات النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة، هاي امرأة من زمن الصحابة، جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال، فالرسول ماذا قالها؟ قال: أذات زوج أنت؟ يسألها يقول: أنت متزوجة يعني؟ قالت: نعم. قالت: كيف أنت معه؟ قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني ما مقصرة معه، اللي يقدر أسويه أسويه. ثم قالها كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. يعني الزوج جنتها ونارها. فالمرأة إذا أرادت طاعة ربها سبحانه وتعالى تتقرب إليه بطاعة الزوج في المعروف. يعني إحنا مرات نقول حق الحريم: لا تطيعينا لجماله ولا سواد وجهه، لا، طيعيه طاعة لله عز وجل. إذا تريدين الله يرضى عنك يوفقك، طيعي الزوج. لذلك جاء في الحديث: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. والمجتمعات عبارة عن أسر، صلاح الأسر يؤدي لزوما، يعني إذا الأسر كانت صالحة هذا شو يؤدي؟ يؤدي إلى صلاح المجتمع. وإذا المجتمعات صلحت ماذا يصلح؟ الدولة تصير قوية، الدولة تحتاج إلى رجال. ومصنع الرجال الحقيقي هو الأسرة. طبعا المصنع الذي يؤهل الرجال ويؤهل النساء تربية وتعليما حبا للدولة إنما هي الأسرة. لذلك متى ما كانت الأسرة صالحة نشأ جيل صالح بإذن الله عز وجل. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لكل زوج وزوجة في هناك حقوق، وبيّن حق الزوجة في خطبة عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمون بأمان الله واستحللتم فروجهم بكلمة الله. وحقوق الواجبات الكل سيسأل عنها يوم القيامة، لا أظن أن فقط في المحكمة تسأل عن الواجبات وحقوق، لا، يوم القيامة أيضا فستسأل عنها عند الله عز وجل. فإذا ظلم الرجل المرأة سيسأله الله عز وجل، سيسأله في يوم، هذا اليوم ما بينفع لا مال ولا بنون. الخلل في الواجبات والخلل في الحقوق يؤدي إلى الخلل في الحياة الزوجية، ولا بد. ومن نظر إلى خلافات الزوجية الآن فغالبا تكون بسبب عدم أداء الواجب المكلف به الزوج أو الزوجة. مثلا موضوع النفقة، النفقة على من؟ على الزوج. والله عز وجل لما قرر هذا الأمر ربطه بأمر مهم، وهي القوامة في المنزل. فذكروا أن العلماء أن القوامة في الأسرة مربوطة بالنفقة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فكون الرجل، بعض الرجال للأسف لا ينفق على البيت، هذا من أسباب أن القوامة تذهب عنه، ثم يأتي يشتكي أن الزوجة لا تطيعه، هو لا ينفق على البيت بل هي التي تنفق مثلا، فكأن سحب القوامة عنه. لذلك تقصير في الواجبات يؤدي إلى مشاكل، حتى لو كانت تشتغل مثلا، فلا تعطي، لا تجعلها الأمر كلها بيدها، لا، النفقة عليك، لكن إذا هي جزاها الله خير حابة تساعد حابة كذا ما في مشكلة، لكن لا تكون لئيم، كن إذا أكرمت الكريم ملكته، ذلك أنت الزوج مسؤول الأول عن البيت. فإذا ساعدتك مثلا فاحفظ لها هذه المساعدة، وحاول أنك تقدرها وترد ما استطعت، لكن لا تعتمد عليها اعتماد كلي. بعضهم للأسف يعتمد على الزوج اعتماد كلي، يعتمد على راتبها مثلا، وبعد ذلك يشتكي يقول أن لا تطيعني، أنت بنفسك سحبت القوامة منك. يقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. هذه الآية يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، عامل زوجتك كما تحب أن تعاملك، عاملها بمحاسن الأخلاق وكريم الصفات كما تحب أن تعاملك، كما تحب من زوج ابنتك أن يعامل ابنتك، عامل زوجتك بالعشرة بالمعروف حسن القول. يقول الله عز وجل: فإن كرهتموهن، يعني كرهتموهن وكرهتموا بعض الأخلاق، كرهتم بعض التصرفات، مش يطلقها، لا، ما قال طلقها، قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. لا تستعجل في طلاق زوجتك. يقول مثلا بعضهم: ما أجد الحب، يقول ما أحس براحة. هذه الآية ترى علاج، قال: فإن كرهتموهن ماذا تفعل؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خير كثيرة. اصبر، قد تجد الخير بعد ذلك، قد لا يأتي الحب من أول شهر مثلا، لكن الله عز وجل سيجعل بينكم مودة ورحمة، مش على طول. يعني هذا زواج، هذا ميثاق غليظ. للأسف نسمع قضايا غريبة وعجيبة على هاتف، أو أن زوجة قالت الزوج مثلا: أنت كذا، خذها بروح رياضية يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، يعني يطلب منك أن تحسن العشرة. وإذا ردتها انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فمعاملتك الحسنة لزوجتك من أسباب الخيرية، من أسباب نيل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ واحد من الصحابة يسأل الرسول يقول من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، هذا من حسن العشرة أن تظهر لها التلطف في الكلام، في القول، بإظهار المحبة والشوق لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عن نسائه ويسلم عليهن ويمازحهن. في بعض الشباب كان يشتكي من زوجته وخرج منزل، جلست معه قلت له ارسل لها الآن، ارسل لها مثلا رسالة بصراحة تكتلك مثلا. قال لا ما أريد. قلت ليش؟ قال ما أريد، يعني هي تقول مفروض مش أنا أقول له. يا أخي تنازل، تواضع. مرة من مرات الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مع عائشة في غزوة، ثم قال للجيش تقدموا، فتقدم الجيش، قال لعائشة انزلي تعالي، فقال أسابقك، فصار سباق بين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة غلبت النبي صلى الله عليه وسلم في السباق. ومرت السنين، فبعد ذلك قال تعالي أسابقك بعد سنوات، فسابقها هني غلبها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذه بتلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسى لما فازت عائشة فردها. ومرة مرات الأحباش في المسجد يلعبون، قال تشتهين تنظرين؟ قالت نعم. قالت فجئت على ظهره من الخلف ووضعت خدي على خده، يعني هي الآن وضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم تنظر. فالرسول يقول لها اكتفيتي؟ هي كأنها طولت يعني، قال اكتفيتي؟ قالت لا. هي أصلا لما قالت لا تريد أن تنظر، فقط تريد أن تبقى على هذا الوضع، خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كانت تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه عن قصة 11 امرأة من نساء الجاهلية المعروف بحديث أم زرع وأبو زرع، فقط لتسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لك كأبي زرع لأم زرع. كان يستمع لها النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته ما سب امرأة قط ولا ضرب امرأة قط، يعني في حياته ما ضرب امرأة ولا سب امرأة. بالأحيان تحصل صومة بين زوجاته وكان مو يهدد بالطلاق 24 ساعة، لا كان يهدي ينصح يعظ. سبحان الله، يقولون أن العشرة بالمعروف التعامل الطيب مع العدو يصير صديق، فكيف الزوج مع الزوجة؟ قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، تخيل عداوة بينك وبينه، قال كأنه ولي حميم، يصير صديق حميم لك. فسبحان الله، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهما، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل متبسما ويخرج متبسما ويعالج القضايا بهدوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه إذا خرج من المنزل قبل عائشة، كان يلاطف أهله. بعضهم يقول لازم أفرض شخصيتي، لازم أنا أكون الآمر، لازم يعني ما أظهر وأن ضعفي. لا لا لا، أنت وين داخل حرب؟ شو؟ لا لا، هدي، تصرف كما كان يتصرف أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. تمين الكرام، فاصل قصير ونعود إن شاء الله مع برنامجنا الأخلاق في الإسلام.
الأخلاق في الإسلام.
من هذه العبادات عبادة عظيمة هي حسن الخلق. حسن الخلق أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. الأخلاق ترفعك، الثواب يتضاعف، ولو كان حتى شيء. جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
الأخلاق في الإسلام ويا المحاضر سلطان الحمادي.
مستمعين الكرام، نعود مع برنامجنا الأخلاق في الإسلام وحلقتنا مرة ثانية. زين مستمعين الكرام، نعود مع برنامجنا الأخلاق في الإسلام، واليوم الحلقة عن الحياة الزوجية. وأيضا تعلمون أن كل راع سيسأل يوم القيامة. طيب شو الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالزوج مسؤول عن زوجته، مسؤول عن أسرة، مسؤول عن الأولاد، وكذلك الزوجة مسؤولة عن الزوج، عن احتياجاته، عن بيته، عن أولاده. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. يعني مسؤولة يعني ستسأل، سيسألها الله عز وجل. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل. ما الذي سيسألك؟ الله خالق العظيم. قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد في أمر هذه المسؤولية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكذلك نشير إلى أن في الحياة الزوجية لابد من عدم تداخل الأدوار. يعني الرجل هو قوام في البيت، هو المسؤول عن الأبناء والحفاظ على المنزل. طيب لو كانت الزوجة هي اللي قوامة في البيت مثلا وهي اللي تنفق، سيصير خلل. الله عز وجل جعل القوامة للرجل، ليس هذا يعني نقص في المرأة، لا لا لا. البعض يظن هذا نقص، لا لا، طبيعة الرجل هي تناسب كذا، يتولى أمور المنزل، يتولى النفقة. لو أي إدارة أو أي مجتمع مثلا يوجد مديرين، يصير خلل. سبحان الله، طبيعة المرأة هي تناسب تولي شؤون المنزل، تولى التربية، فلا نخلط هذا بهذا. ولا بد من تعاون بين الزوجين فيما بينهم. من أسباب سبحان الله سعادة الأسرة أن تكون أسرة سعيدة وتستمر ويحل فيها البركة، تعاون الزوجين مع بعضهما البعض. يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وجاء عن عروة قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ يعني تقول للرسول صلى الله عليه وسلم شو يسوي في البيت؟ قال: يخصف نعله. تخيل، يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد العالمين، هذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يعني يخصف نعله. يصنع في رواية قالت: ما يصنع في بيته؟ قال: يرقع ثوبه، يخيط يعني الثوب، يحلب شاته، يعني يروح يحلب الشاه. يعني كذلك أنت عاون أهلك في أمر المنزل، في أمر الطاعة، في أمر الدنيا. مثلا في محاضرة قريبة، اذهب أنت وزوجتك. حتى في الأمور المتعلقة مثلا بالمنزل، ساعدها مثلا إذا تستطيع أن تعمل شيء، أو تساعدها في الطبخ ساعدها. حال الله يصير تقارب وحب بين الزوجين، يصير بركة في الحياة الزوجية. سبحان الله، هاي حلول البركة هي من الأمور التي لا يعترف بها بعض الماديون، يقولون أنها غير ملموسة عندهم. البركة طبعا من الله. وأنت لما تزوج شو قالوا لك؟ قالوا لك: مبارك عليك، بارك الله لك وعليك، وجمع بينكما في خير. كذلك التعاون على البر والتقوى بين الزوجين على تربية الأبناء من أسباب حصول الخير في الأسرة. وفعل المعصية سبحان الله من الزوجين أو أحد الزوجين، سبحان الله، نقص البركة إن لم يكن سبب لزوال البركة بالكلية. لذلك إذا صارت مشكلة بين الزوجين، أول شيء لازم كل واحد يحاسب نفسه شو سوى في اليوم. هل اغتاب أحد؟ هل ترك مثلا والعياذ بالله الصلاة؟ هل عصى؟ لذلك كان العلماء بعضهم يقول: إني لأعرف أثر الذنب في زوجتي ودابتي. يعني يلاحظ أن خلق الزوجة تغير. وبعضهم مثلا استغفر الله يتخبى من زوجته عند فعل حرام، لكن سبحان الله أثر المعصية يؤدي إلى الجفاء العاطفي للزوجين. ولو لم تكتشف زوجتك ما أنت تفعله بالسر من ورائها، لكن سيظهر الله عز وجل. والآن سبحان الله ترينا بهذه الهواتف صار الجميع يطلع على العالم. ربما يأتي الشيطان ويوسوس لأحدهم بالنظر إلى المحرمات، فهذا الذم ستجد أثره إما في بيتك إما في المرأة. لذلك نرجع ونحاسب أنفسنا، ولازم نعرف أن الطاعات من أسباب جلب المودة وجلب الخير والبركة، والمعاصي العكس من أسباب البعد. لابد أيضا أن ينتبه الزوج والزوجة أن لا توجد أسرة بلا خلاف. يعني ما يظن يوم من الأيام واحد أن في أسرة بدون خلاف. يعني مش معنى وجود خلاف الأسرة أن الحياة الزوجية فاشلة، لا لا لا، خلاف طبيعة في البشر. وقع الخلاف في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل إنسان على مشى على الأرض، وزوجاته أفضل نساء العالمين، ومع ذلك حصل خلاف بينهم. صار خلاف بين عائشة بأسباب الغيرة وكذا بين الضرائر. فلا أظن أن يوجد أسرة بلا خلاف. بعضهم يقول أنا والعياذ بالله بطلق، أو أن ما في بيننا تفاهم أو التوافق. طيب لو الزوج الثاني بيصير نفس الشيء، لا يمكن أن تتوافق مع امرأتك توافق يعني تام، لكن لابد أن هناك نسبة تحمل بين الطرفين. يقولون هناك تميز وإبداع في إدارة الخلاف، كيف أستطيع أن أدير الخلاف الزوجي؟ يعني حصلت مشكلة مرة مرات بين النبي صلى الله عليه وسلم بين عائشة، فجابوا أبو بكر احتكما إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تكلمين أم أتكلم؟ لما جاء أبو بكر صار يقول لعائشة: تكلمين أنت ولا أنا أتكلم. فقالت وهي تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، قالت: تكلم ولا تقل إلا حقه. طبعا تتعامل معه كزوج. فغضب أبو بكر رضي الله عنه ويعني أراد أن يضربها، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه. قال الرسول يقول حق أبو بكر: ما لهذا دعوناك؟ ما دعوناك علشان يعني تعصب وكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه دافع عن من؟ دافع عن عائشة رضي الله عنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فقال: رأيت كيف منعت الرجل عنك؟ يعني يقول لعائشة: شفتيني كيف دافعت عنك؟ فأبو بكر بعد ذلك ذهب ورجع، لما رجع شافهم يأكلون عنب مع بعض يضحكون، يعني كأنهم خلاص تراضوا. فقال: كما أدخلتماني في حربكما فأدخلاني في سلمكما. يعني أبو بكر يقول حقهم: مثل ما دخلتموني يوم ضاربتم، والحين دخلوني معاكم. فالخلاف الزوجي أحيانا له فوائد. كيف فوائد في الخلاف الزوجي؟ أحيانا تتقرب إلى الله سبحان الله. بعضهم بعض الأزواج يعتكفون في المسجد، يقرأ قرآن ويستغفر، حتى بعضهم يكثر يقول لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يستغفر الله عز وجل. هاي فوائد. بعضهم إذا صار خلاف بينه وبين زوجته يروح عند الوالدة يزورها ويقعد معاهم يتعشى، فزير صار صلة رحم. بعضهم لا، يمر على عماته وخالاته. الله عز وجل في سبحان الله قال في حدث الإفك: لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. وكذلك في أجر الصبر، وهو يتحمل مثلا أجر الصبر. يعني قد تؤذيك الزوجة مثلا بلفظ أو بقول، فعليك تصبر. كذلك الزوجة إذا صار مثلا الزوج يعني ذكر أشياء مش طيبة أو تلفظ بألفاظ سيئة، الزوجة تصبر، لها أجر عظيم. حتى يقولون من أسباب التقارب بين الزوجين الخلاف في بعض الأحيان، حتى يقول: ما من محبة إلا من بعد عداوة. حتى يقولون المشاكل بين الزوج مثل الملح، يعني بتعدوا فترة مثلا يوم يومين عن بعض، أو كل واحد نام في غرفة، سبحان الله تلقاهم يشتاقون لبعض. فدائما يعني ننصح الأزواج إذا صار مشكلة إن ما تطلع من البيت، تبقى في البيت. حتى الهجر مثلا، واحد يهجر زوجته يهجره في البيت، يعني ما يحتاج يروح مكان بعيد وكذا. حتى الزوجة ما له داعي تروح بيت أبوها وأمها، تقعد. والأب والأم إذا جاءت البنت مثلا تشتكي لا يتسرعون في الحكم على الزوج. بعض الآباء أو الأمهات يتحيز دائما لبنته أو ما ينفع كذا، لازم نشوف المشكلة شو صار، لازم يحاولون قدر المستطاع أن يخلونهم يحلون مشكلتهم بروحهم، ما يتدخلون. حاولوا دائما الأب والأم يعطي البنت أو الزوج مثلا رسائل إيجابية، رسائل صلح، مش توقف أنت لا بنتي ما حد يقولها كذا وأنت. هذه حياة زوجية، لازم تطلع بعض الأشياء، أمور خاصة فيهم، خاصة الأمور أول سنة، لأن الزوج عاش في بيئة والزوجة عاشت في بيئة ثانية. تحتاج أول سنة، قد تحتاج في أول سنة أن يعني كل واحد يفهم الثاني، الطباع غير، فلازم كل يفهم، كل واحد يفهم الثاني. هناك زوج كريم، هناك زوج هادي، هناك زوج عصبي، وبعض الأزواج اقتصادي، لا بد أن تعرف المرأة كيف تتعامل مع هذا الطبع، قد يحتاج فترة أطول. لأن يقولون أن أصعب علاج هو العلاج السلوكي، يحتاج إلى تدرب، يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى حكمة وتغيير. لكن بإذن الله شيئا فشيئا مع الإقناع والحوار يعني يتعدل الوضع، مش نفس المرض العضوي، حبوب وأدوية وخلاص. مثلا زوج عصبي عصب على الحرمة، غضب عليها وقال كلام مثلا ما يليق مثلا، والزوج على طول راحت عند الأم، والأم قالت خلاص لا، والكتاب يعرف من عنوانه، والله ما يصلح هذا لزوجتي لبنتي مثلا، ولازم تطلقها. لا اصبروا، الزوج يناصح والزوجة يناصحونها، ولابد أن يعني يأتي شخص عاقل يعني يحل المشكلة. وكل مشكلة بإذن الله زوجية لها حل بإذن الله، حال الله أشياء، في أشياء تمنع وصول الحل. مثلا بعضهم هوى النفس كذا، في نفسه هوى، بعضهم سبحان الله يقول كبريائي ما يسمح لي، كبريائي يمنعني. الله هالكبرياء، لا هدي، من تواضع لله رفعه. تقولون ان كبرياء من كلمتين، كبر ورياء، فاتركها اولى. وجميل الشخص يعتذر، يعني الشريعة الإسلامية رغبة في الاعتذار خصوصا من الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من اهل الجنة الودود الولود. شو بعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اذا غضب زوجها، وفي رياء إذا أسيء إليها، قالت: لا أذوق غمضا، غمض نومة أو غمضة نوما حتى ترضى، كما جاء في الحديث. يعني ما أنام إلا أنا أراضيك. وذكرنا ولازم تفهم الزوجة، حتى لو كانت مثلا زوجها ضايقها، حتى لو مثلا صارت ما تحبه، لا تطيعين علشان سواد عيونه مثلا، لا طيعيه لأن الله عز وجل يعني يرضى عليك. وزوج كذلك عليه يعتذر، يقول: يا سامحيني أم فلان، أخطأت في حقك، أنا ما فهمتك. ولا بد يستخدم الأساليب الطيبة، أساليب الحوار والمودة والرحمة بين الرجل والمرأة، لا تستخدم فترة رضا فقط، بل بالعكس فترة الغضب والمشاكل لا بد أن يكون بينهما مودة ورحمة. لماذا يعني في الخصومة سبحان الله يكون فيه يعني عداء شديد ومشاكل؟ لا بالعكس، مودة ورحمة. لماذا يعني كل واحد يرد برد دفاعي ورد هجوم وطرح هجومي؟ فعلى الزوج أو الزوجة أن تترك بعض الأمور وتترك الأمر والمشكلة حتى تهدأ، ثم يحاولون يعالجونها تدريجيا بهدوء. وبعض الخبراء الإصلاح الاجتماعي يقولون أن من أسباب اللي مرت عليهم أسباب الطلاقات أن الواتساب سرعة يعني يرسل، وأيضا ما يحتاج فلوس وما يظهر فيها المشاعر. يعني البعضهم إذا زوجة مثلا قدام زوجها أو الزوج قدام زوجته يمكن يستحي، لكن في واتساب شاشة ما في بدون مشاعر بدون فيس على قولتهم. فسبحان الله تزيد المشكلة. لذلك بعض الخبراء الإصلاحيين يقول أنا أنصح الزوج والزوجة يتفقون فيما بينهم، إذا صارت مشكلة بينهم يسوون حظر لبعض. ليش؟ حتى تهدأ الأمور، لأنه يمكن يرسل هذا رسالة وهاي ترسل رسالة وهذا كذا وكذا بدون مشاعر بدون مواجهة، فيصير الغضب ويزيد. ولا تتخذ قرار أثناء الغضب بعدين تندم نقول يا ليت ويا ليت ويا ليت ويا ليت. مرة من مرات أحد الصحابة قال لرسول صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب. صحابي رجع مرة ثانية قال يا رسول أوصني، قال لا تغضب. مرة ثالثة كما جاء في رواية لا تغضب، قال له، قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. يعني اجعل في قلبك الرغبة في الإصلاح، والزوجة تجعل في قلبها الرغبة في الإصلاح، لا الطلاق، الطلاق ليس حل. وآخر فائدة، والمرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لغير سبب صحيح شرعي. صح أن الطلاق قد يكون آخر الحلول، لكن لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لغير سبب شرعي صحيح. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني حتى رائحة الجنة، الجنة إن شم الريح من بعيد، مع ذلك قال رائحة الجنة حرام عليها. سأل الله عز وجل أن يؤلف بين كل زوجين، وأن يحبب كل زوج إلى زوجته وكل زوجة إلى زوجها. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم على استماعكم وجزاكم الله خيرا.
الأخلاق في الإسلام، الأخلاق في